يسر إخوانكم في الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى رحمة واسعة: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عمر بن يونس الحنفي قال حدثنا عكرمة بن عمار قال قال حدثني أبو كثير قال حدثني أبو هريرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال حدثني أبو كثير يعني يزيد بن عبد الرحمن، حدثني أبو هريرة قال كنا قعودا عند حول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره. هذا الحديث هو من جملة الحديث في الباب الذي ذكر فيما أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة.
قال كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا أبو بكر وعمر في نفر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطأ علينا، وخشينا أن يقطع دوننا وفزعنا فقمنا، فكنت أول من فزع، فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار لبني النجار، فدرت به هل أجد له بابا، فلم أجد، فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجة، والربيع الجدول، فاحتفزت كما يحتفز الثعلب، فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو هريرة:
معنى احتفزت كما يحتفز الثعلب يعني أنه تضاءل وانضم بعضه إلى بعض حتى استطاع الدخول من هذا المكان الضيق الذي هو مدرى الماء. هذا هو المراد.
قال فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو هريرة: فقلت نعم يا رسول الله. قال ما شأنك؟ قلت كنت بين أظهرنا فقمت فأبطأت علينا فخشينا أن تقطع دوننا ففزعنا.
يعني أن تقطع دوننا يعني إيش؟ يعني أن يلحقك مكروه، أن يلحقك مكروه. نعم، أن تقطع دوننا أي تصاب بمكروه. ففزعنا فكنت أول من فزع. إيش معنى فزعنا؟ يعني خفنا، أصابهم فزع يعني خوف، ويمكن أن تكون بمعنى نهضنا نهضنا لنجدتك، نهضنا سريعا للبحث عنك وما شابه ذلك. نعم، تقول ففزع فلان لفلان بمعنى أنه قام له لغوثه أو لإعانته أو لدفع مكروه عنه وما شابه ذلك، والله أعلم. لكن ظاهرها على كل حال أنه فزعنا بمعنى خفنا، ولا يشكل عليه على كل حال ما يذكر بعضه ما يذكر بعده كما قال هنا: فأبطأ علينا وخشينا أن يقتطع دوننا وفزعنا. خشينا أن يقطع، خفنا عليه وفزعنا، خفنا وفزعنا، أصابنا الفزع. ولا شك أن الفزع أعظم من الخوف وأشد منه، وإن كان داخلا في أصل معناه. نعم، ولا حاجة لأن يقال فخشينا ففزعنا أي قاموا سراعا لنجدته أو لي، هذا لا حاجة إليه، وإن كان ظاهره محتملا، الله أعلم.
قال قلت كنت بين أظهرنا فقمت فأبطأت علينا فخشينا أن تقطع دوننا ففزعنا فكنت أول من فزع، فأتيت هذا الحائط فاحتفزت كما يحتفز الثعلب وهؤلاء الناس ورائي.
نعم، يقول هم الآن جايين في الطريق أيضا. نعم، وكأن هذا الحائط متوقع أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم به، لأن أبا هريرة بحث عن النبي صلى الله عليه وسلم فدخل في هذا الحائط مع أنه دار عليه كما في بعض الروايات ولم يجد مكانا للدخول، فدخل من هذا المكان، يعني لم يبعد أن النبي صلى الله عليه وسلم فيه مع أنه كان مغلق الباب. نعم، فدخل من هذا الجدول أو من هذا المجرى للماء. ثم إن عمر رضي الله عنه من جاء بعده جميعا جاءوا إلى هذا الحائط، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قد اعتاد الدخول فيه والاستراحة فيه. والله تعالى أعلم. فالحاصل أنه دخل الحائط من هذا المكان. طبعا هنا يرد سؤال، وإن كان الحديث أصلا في موضوع لا إله إلا الله، لكن لا بأس لأنه إشكال متبادل. كيف دخل أبو هريرة رضي الله عنه من غير إذن وجد الباب مغلقا ثم دخل من هذا المكان الضيق؟ فما الجواب؟ كيف؟
لعله علم إذن الصاحب وأنه يرضى بذلك،
إما لأنه علم أن صاحب هذا الحائط قد أباح لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصر بدخولهم إلى هذا الحائط، نعم، وأذن لهم في ذلك، علموا منه الإذن فدخل، أو يكون ذلك وهو محتمل أيضا أن يكون ذلك وقع من أبي هريرة رضي الله عنه في حال الدهشة والخوف على النبي صلى الله عليه وسلم، فصار يضرب يمنة ويسرة يبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى إنه التجأ إلى الدخول بهذه الطريقة، نعم، بحثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يتفطن لمعنى آخر وهو أنه هل يسوغ له الدخول أو لا يسوغ له الدخول، عنده أمر أهمه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: فقال يا أبا هريرة وأعطاني نعليه، قال: اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة.
نعم، ما فائدة الآن إعطاء النعلين؟ أنه يكون باب، أي كأن معه علامة، نعم، تدل على أنه قد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه نعليه. نعم، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. قوله من لقيت وراء هذا الحائط، من وراء هذا الحائط، لا يحمل على الذين تبعوا أبا هريرة رضي الله عنه وهم أبو بكر وعمر وأمثال هؤلاء من أكابر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهم حريون بهذه البشرى. وذلك أن لفظ هذا الحديث أن لفظه جرى مجرى العموم، فقال من لقيت من وراء هذا الحائط، فمعنى ذلك أنه كل ما وراء هذا الحائط وهو البستان يقال له حائط، كل من وراء هذا البستان ممن يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فهو مبشر بالجنة. نعم، مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله، وهذا يدل على ما ذكرنا مرارا من أنه لا بد من شهادة أن لا إله إلا الله، لا بد من النطق بها، وقلنا إن ذلك نقل عليه غير واحد الإجماع منهم الإمام النووي رحمه الله أنه لا بد من النطق بالشهادتين، ولا يكفي الإيمان القلبي. يشهد أن لا إله إلا الله ولم يذكر الشهادة الأخرى وهي أن محمد رسول الله، فيقال ماذا يقال؟ يقال هي مستلزمة لها، الأولى مستلزمة للثانية، وإلا لو وجد رجل من اليهود مثلا يشهد أن لا إله إلا الله لكنه لا يشهد أن محمد رسول الله فإنه لا يبشر بالجنة ولا يدخل الجنة وحرام عليه الجنة. نعم، وكذلك لو وجد أحد من النصارى الذين يشهدون أن محمد رسول الله ولكن يقولون أرسل إلى العرب خاصة، فمثل هذا لا يبشر بالجنة، وإن قال لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بل لا بد أن يشهد أن محمد رسول الله إلى الأحمر والأسود، إلى الناس كافة، إلى الجن والإنس. فإن وجد في اعتقاده خلل في هذا الباب فإنه لا يبشر بالجنة. فعلى كل حال لا بد من الشهادتين، وهذا دلت عليه الأدلة الأخرى. مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة، مستيقنا بها قلبه، هذا رد على من؟ هذا رد على الذين، على المرجئة، الذين على غلاة المرجئة الذين يقولون يكفي النطق بالشهادتين ولا يحتاج إلى الانقياد الباطني والتصديق القلبي والإقرار بمضمون هذه الشهادة، هذا خطأ. نعم، فهنا قال مستيقنا بها قلبه، وهذا يدل أيضا على أن هذه البشارة إنما هي لأصحاب اليقين الكامل. نعم، وأما الذين عندهم شيء من التردد والشك، نعم، فإنهم لا يستحقون ذلك. فبشره بالجنة. هذا الحديث لا إشكال فيه إن شاء الله، وذلك أن أهل لا إله إلا الله أن مصيرهم جميعا إلى الجنة كما دلت عليه الأدلة الكثيرة، فهم لا يخلدون بالنار وإن حصل لهم شيء من التعذيب، واضح؟ فهم قد يعذبون وقد يغفر الله عز وجل لهم، وقد لا يدخلون النار مع أنهم استوجبوا العذاب بسبب شفاعة أو بسبب حسنات ماحية أو غير ذلك. نعم، وعلى كل حال فكل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإن مصيره إلى الجنة، سواء دخل النار أو لم يدخل النار. فهذا الحديث لا إشكال فيه من هذه الحيثية، وإن كان في ظاهره وفي ملابسات الواقعة، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا هريرة أن يبشر الناس، ثم جاء عمر فضربه كما سيأتي على صدره. نعم، فدل ذلك على أن هذا الحديث أنه لربما يفهم منه معنى أكثر من ذلك. نعم، فيحتاج إلى إجابة من الإجابات، أو يحتاج إلى بعض الإجابات التي سبقت. نعم، ويمكن أن يقال إن ذلك وقع، يعني إن عمر رضي الله عنه نهى أبا هريرة من تبشير الناس لئلا يفهم أحد أن المراد هو النطق بالشهادتين مع التصديق الباطني من غير عمل، لئلا يفهم أحد هذا الفهم نهى عمر رضي الله عنه أبا هريرة عن التبشير به، والعلم عند الله تبارك وتعالى. نعم،
قال فكان أول من لقيت عمر فقال ما هاتان النعلان يا أبا هريرة، فقلت هاتان نعلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني بهما، من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشرته بالجنة، فضرب عمر بيده بين ثديي فخررت رسي، فقال ارجع يا أبا هريرة،
يعني خر على قفاه، سقط على قفاه، ضربه ضربة على صدره فمن قوتها سقط على قفاه. نعم،
فقال ارجع يا أبا هريرة، فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجهشت ببكاء.
يعني معناه إيش؟ يعني أنه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متهيئ للبكاء. نعم، أنه متهيئ للبكاء، يعني قد استعبر. نعم، وقد تهيأ للبكاء تماما، فهو يكاد أن يبكي أو يوشك أن يبكي أو يقارب البكاء أو بكى، شرع في البكاء. نعم، على كل حال صنيع عمر رضي الله تعالى عنه هنا يدل على أن تحديث أهل العلم بمثل هذه الأشياء أنه لا يزيدهم إلا جدا واجتهادا في العمل، فهذا لم يؤثر في عمر كما ذكرنا سابقا. وأما أهل الكسل والجهل والغبارة فإنهم إذا سمعوا مثل هذا الحديث فإنه يورثهم إرجاء، فيتوهمون أن العمل لا حاجة إليه، وأنه يكفي أن يقول الإنسان لا إله إلا الله مع الإيمان الانقيادي، مع الإيمان القلبي، مع التصديق والإقرار فقط، ولا يحتاج إلى عمل. فأقول لذلك منع عمر رضي الله عنه من تحديث الناس بهذا، والله أعلم. ويمكن أن يحمل أيضا امتناع عبادة كما في الحديث السابق وكذلك في حديث معاذ ابن جبل، لئلا يتوهم الجهال أن ذلك يكفي عن العمل. نعم.
قال وركبني عمر فإذا هو على أثري،
يعني معناها أنه تبعني مباشرة. نعم.
فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا أبا هريرة؟ قلت لقيت عمر،
يعني هو لما رآه قد استعبر وتهيأ للبكاء وبدأ يبكي قال ما لك يا أبا هريرة. نعم.
قال لقيت عمر فأخبرته بالذي بعثتني به فضرب بين ثديي ضربة قررت لسي. قال ارجع. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر ما حملك على ما فعلت؟ قال يا رسول الله بأبي أنت وأمي، أبعثت أبا هريرة بن علي من لقي يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشره بالجنة؟ قال نعم. قال فلا تفعل فإني أخشى أن يتكل الناس عليها فخلهم يعملون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلهم،
يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم استحسن مرتعه عمر، ولكن هذا ليس لا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل بحال على أنه يحرم تبشير الناس أو أنه يمتنع تبشير الناس، وإنما ذلك رأي من عمر ما استحسنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا حدث معاذ عند موته بحديثه الذي سيأتي حدث به تأثما، وهكذا تحمل أمثال هذه النصوص والله تعالى أعلم. لم يفهموا منها أن النبي صلى الله عليه وسلم يحرم ذلك، وإنما ذلك ليس على سبيل الجزم والله تعالى أعلم.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا معاذ بن هشام،
يعني المروزي، ها إسحاق بن منصور المروزي، أخبرنا معاذ بن هشام يعني الدستوائي.
قال حدثني أبي عن قتادة،
هو معاذ بن هشام ابن أبي عبد الله. نعم. فأبوه من هو؟ هشام ابن أبي عبد الله. نعم.
عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم ومعاذ بن جبل رديفه على الرحل. قال يا معاذ،
الآن في هذا الإسناد عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم ومعاذ بن جبل رديفه على الرحل. أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم ذاك ليس بصريح في أن أنس بن مالك رضي الله عنه سمعه من معاذ بن جبل. نعم. هو حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم مع معاذ. نعم. فلا يعني هذا أنه سمعه منه مباشرة، واضح؟ فهذا الحديث كان عند موت، حدث به معاذ رضي الله تعالى عنه عند موته، واضح؟ وحديث معاذ الذي جاء بأربع روايات هناك، نعم، ليس فيه أنه حدث به عند موته. وأحد الذين رووه عن معاذ هو من؟ هو أنس ابن مالك. نعم. والآخر هو عمرو ابن ميمون، وأيضا جاء من حديث عبد الرحمن ابن سمرة رضي الله تعالى عنه عند النسائي عن أنس بن مالك. فأنس بن مالك لم يشهد معاذ بن جبل رضي الله عنه عند موته، واضح؟ وعليه ماذا يقال؟ عليه يقال هذه الرواية التي هنا، هذه الرواية لم يسمعها معاذ بن جبل من لم يسمعها أنس بن مالك من معاذ مباشرة، وإنما سمعها بالواسطة. نعم. إذا قلنا هذا الحديث والحديث السابق الذي قبل حديث أبي هريرة هما حديث واحد، فيمكن أن يقال إنه سمعه من عبد الرحمن بن سمرة أو من عمرو بن ميمون أو من عمرو بن ميمون، لأن حديث عمرو بن ميمون وحديث عبد الرحمن بن سمرة كلاهما يرجع إلى حديث الباب الأصلي الذي ذكرناه أولا. نعم. فإذا قلنا إن هذا الحديث وذاك الحديث هما حديث واحد، فمعنى ذلك أن أنس بن مالك رضي الله عنه يمكن أن يكون سمعه من عمرو بن ميمون أو من عبد الرحمن بن سمرة. وإذا قلنا ذاك حديث حدث به أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن معاذ مباشرة، حيث إن معاذ بن جبل حدث به في حياته في صحته، ومعلوم أن أنس لقي معاذا رضي الله عنهما، فيكون ذاك الحديث سمعه أنس من معاذ مباشرة وليس هو هذا الحديث، فهذا حديث آخر، وهذا هو الأقرب والله تعالى أعلم. ومما يدل وهذا هو الأقرب، مع أن هذا الحديث وذاك الحديث كلاهما مخرجه واحد من طريق قتادة، فالحاصل أن مما يدل على أن ذاك الحديث يختلف عن هذا الحديث ما جاء في البخاري في بعض الألفاظ، نعم، لأن البخاري أخرج هذا الحديث في كتاب العلم في لفظ عند البخاري قال أنس ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ، هذا عند من؟ هذا عند البخاري. فإذا قال أنس ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ، معناها أنه لم يذكر الواسطة، لأن الفعل المجهول ذكر لي، فلم يسمعه من معاذ وإنما سمعه بالواسطة من شخص آخر، فهو إذن من مراسيل هذا الحديث هنا من مراسيل أنس رضي الله عنه، نعم. وإذا قلنا إن الحديثين هما حديث واحد فيكون الأول أيضا من مراسيل أنس، وإذا قلنا ذاك الحديث يختلف عن هذا فيكون ذاك موصول، نعم، وهذا مرسال، وهذا هو الأقرب والله تعالى أعلم. فالحافظ في البخاري يقول أنس ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ، نعم، فالحاصل أن الذي روى عنه أنس مبهم، يمكن أن يفسر إذا قلنا هما حديث واحد بعمرو بن ميمون أو عبد الرحمن بن سمرة كما عند النسائي والله تعالى أعلم. وإنما نقول ذلك ليه؟ لأن معاذ رضي الله عنه مات وين؟ في الشام، وكان أنس حينما مات معاذ في الشام كان أنس في المدينة، فلم يحضر وفاة معاذ، وإنما كان بالشام عبد الرحمن بن سمرة وعمرو بن ميمون والله تعالى أعلم. فإذا يقال هما حديثان، والعلم عند الله تعالى، ويأتي مزيد إيضاح لهذه القضية. وأيضا هذا الإسناد كما ترون، نعم، كل الرواة المذكورين فيه من البصريين سوى راو واحد وهو إسحاق ابن منصور فهو مروزي، نعم، إسحاق ابن منصور المروزي، والباقي كلهم من البصرة، نعم، تفضل.
قال حدثنا أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم ومعاذ بن جبل رديفه على الرحل،
يعني لاحظ التشابه بين هذا الحديث والحديث الأول، كلاهما من طريق قتادة، وأيضا كلاهما فيه أن معاذا رضي الله عنه كان رديفا للنبي صلى الله عليه وسلم على الرحل، نعم.
قال يا معاذ، قال لبيك رسول الله وسعديك. قال يا معاذ، قال لبيك رسول الله وسعديك. قال يا معاذ، قال
شرحنا أظن معنى لبيك وسعديك، شرحناها في الحديث السابق ولا لا؟ نعم.
قال يا معاذ، قال لبيك رسول الله وسعديك، قال ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله،
هو قالها له ثلاثا من أجل لينتبه يتفطن، نعم، ليشد انتباهه والله تعالى أعلم.
قال ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار.
شوف هنا ذكر الشهادتين، نعم، وأن محمدا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار، وعند البخاري صدقا من قلبه نفس هذا الحديث، ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله، نعم، وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه. وفي لفظ أيضا عند البخاري من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، وهي قريبة من معناها والله تعالى أعلم، نعم. فعلى كل حال حديث معاذ السابق هناك في حق الله على العباد وحق العباد على الله، وهنا في أن من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. نعم، كيف؟ من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، في اللفظ الآخر عند البخاري، أو هنا حرمه الله على النار. وهذه اللفظة حرمه الله على النار كما سبق هي من أكثر الألفاظ إشكالا، وقد سبق الجواب عنها، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
قال: يا رسول الله، أفلا أخبر بها الناس فيستبشروا؟ قال: إذن يستكلوا.
أي إذن يستكلوا. نعم.
فأخبر بها معاذ عند موته تأثما.
أخبر بها معاذ عند موته تأثما، يعني كأنه شعر بالإثم فأراد أن يخرج من الإثم، كأنه شعر بالإثم يعني من الكتمان، فأراد أن يخرج من هذا الإثم، فأخبر بذلك عند موته، والله تعالى أعلم. نعم. وعلى كل حال، هذا الحديث والله تعالى أعلم مغاير للحديث الأول. نعم، كما قلت، فذاك في حق الله على العباد وحق العباد على الله، وهذا في من شهد أن لا إله إلا الله أنه يحرم على النار أو أنه يدخل الجنة، والله تعالى أعلم. نعم. على كل حال، جاء عن أنس عن معاذ نحو حديث الباب عند الإمام أحمد رحمه الله من طريق الأعمش عن أبي سفيان عن أنس قال: أتينا معاذا فقلنا: حدثنا من غرائب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر مثل حديث همام عن قتادة. حديث همام عن قتادة هو الحديث الأصلي في الباب هناك، حديث معاذ بن جبل الذي سبق. نعم. فعند الإمام أحمد جاء بهذا السياق أن أنس قال: أتينا معاذا. نعم. فقلنا: حدثنا من غرائب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر الحديث. أي حديث؟ هذا ولا ذاك؟ الأول. أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ نعم. فدل هذا على أن أنس ابن مالك رضي الله عنه سمعه، يعني الحديث الأول، سمعه من معاذ مباشرة، فهو ليس من المراسيل. وأما هذا فدلت رواية البخاري التي ذكرناها آنفا أنه سمعه منه بالواسطة. نعم. ويدل على ذلك الواقع، فإنه لم يشهد وفاة معاذ رضي الله تعالى عنه، وبهذا يترجح أن الحديثين أنهما متغايران، والله تعالى أعلم. فإذا يقال هذا حديث وهذا حديث، وصنيع الإمام مسلم رحمه الله يدل على ذلك، فهو لما ذكر حديث معاذ الأول ذكره من طرقه المختلفة سردا، ثم ذكر بينه وبين هذا الحديث، ذكر بينه وبين حديث أبي هريرة الذي قرأناه آنفا، فدل هذا التصرف من مسلم رحمه الله على أنه يفرق بين الحديثين ويرى أنهما متغيران، وهذا اللي يظهر والله أعلم أيضا من صنيع البخاري رحمه الله تعالى، مع أن شراح مسلم ظاهر تصرفهم أنهم يرون أنه حديث واحد، وبالتالي لم يشتغلوا بشرحه والكلام عليه، وإنما أشاروا إليه في الكلام على الحديث الأول كأنه رواية من رواياته. نعم. وهكذا فعل الحميدي رحمه الله في الجمع بين الصحيحين، حيث جعله حديثا واحدا. وهنا وقفة سريعة جدا بالمناسبة هذه كمثال فيما يتعلق بالتخريج، تخريج الحديث النبوي عن طريق الحاسوب، الموسوعات التي صدرت. كثيرا ما يرد السؤال: هل يكتفى بهذا التخريج؟ وهل هذه الطريقة تعتبر موثقة في الأبحاث العلمية وما شاكل ذلك؟ الجواب: لا، هذه البرامج التي صدرت هي تقرب للإنسان لا سيما الذي لا يعرف المصادر والكتب أو لا يوجد بحوزته كتب ومصادر، فتخرج له من الكتب الكثيرة التي لربما ما سمع بها قط، فيكون الحديث بين يديه. ولكن يبقى أن هذا التخريج قد لا يكون هو التخريج الكامل، فقد توجد ألفاظ لهذا الحديث في مواضع أخرى لم يثبتوها، فلا تخرج في الجهاد في النتائج. إضافة إلى أمر آخر وهو مثل هذا الحديث الآن، هذا مثال أمامكم، وما أكثر الأمثلة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تشبه هذا. الآن هؤلاء الذين يضعون هذه الموسوعة كيف يصنعون في مثل هذا الحديث، حديث معاذ، هل يجعلون حديث واحد ولا لا؟ هذه عملية تحتاج إلى حكم، وتحتاج إلى نظر وتأمل ومقارنة، وتحتاج وكثير من الأحاديث لربما ما يخرج فيها الإنسان بنتيجة، يخرج بنتيجة ثم يجد رواية أخرى تشكل عليه، ثم يبحث عن مخرج وحل، ثم يجد رواية أخرى تنقض عليه هذا المخرج، فيبقى متحيرا هل هذه الأحاديث حديث واحد ولا لا. وهذا له أمثلة كثيرة جدا، انظروا في روايات حديث من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس، ومن أدرك ركعة، ومن أدرك ركعة من الجمعة إلى آخره. انظر في ألفاظ هذا الحديث وكلام العلماء عليه، ثم انظر في هذه الموسوعات التي تخرج كيف يصنعون به. فأقول هذا مثال الآن أمامنا، ماذا سيصنعون بهذا الحديث؟ إن جعلوه حديثا واحدا ثم دونت النتائج وأنه أخرجه الإمام مسلم برقم كذا وبرقم كذا، والبخاري في كتاب العلم وفي كتاب اللباس وفي كتاب الرقاق وفي كتاب استتابة المرتدين وما شابه ذلك، فأنت تكون قد تجاوزت هذه القضية التي كان ينبغي الوقوف عندها دون روية أو دون أي تنبه أصلا لهذا الإشكال. فأقول هذا مثال واحد من أمثلة كثيرة جدا تجعلنا نقول إن هذه النتائج التي تخرجها هذه الموسوعات مهما كانت دقيقة ليست نتائج دقيقة ولا يمكن أن يعتمد عليها، وإنما هي تقرب للإنسان، فينبغي أن ينظر في الكتب هل هذا الكلام صحيح، هل تخرجهم لهذا الحديث هنا على أنه حديث واحد هل هذا الكلام والحكم دقيق فعلا أو لا. وعلى كل حال هناك أيضا إشكالات أخرى بالتجربة والتتبع، تجد الحديث الواحد أحيانا الطويل لا سيما الأحاديث العملية، أحاديث صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أو صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصنعون بها؟ أحيانا القضية الواحدة تجد لها روايات كثيرة جدا، والقضايا الأخرى قد لا يرويها إلا واحد من الصحابة مثلا أو ماذا يصنعون بها؟ هل يجعلون هالشجرة دي كلها يجعلون لها تخريج واحد فيعطيك مصادر كثيرة جدا ومواضع كثيرة جدا في كتب الحديث؟ صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يصنعون في صفة رمي الجمرة أو في صفة وقوفه في عرفة أو انصرافه إلى مزدلفة أو وقوفه عند المشعر الحرام أو نحو ذلك؟ هذا جاء في أحاديث كثيرة جدا، مع أنه جاء في سياق رواية في حديث جابر رضي الله تعالى عنه. فماذا يصنعون؟ ماذا يصنعون؟ كيف يخرجونه؟ هل يخرجون بالجملة أم يخرجون كل جزئية لوحدها؟ هذه قضايا محيرة، وهذا كثير جدا في الأحاديث العملية، والله تعالى أعلم. وهناك أشياء يختلف العلماء فيها، يقولون هذا في واقعتين، هذا في حادثتين، لعله في كذا، لعله قاله النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة. فهذا كله يحتاج إلى تبصر ونظر. ثم أيضا النتائج التي تخرجها أدق هذه الموسوعات في الواقع إذا نظرت إليها تجدهم لربما يخرجون الأربعة مواضع الخمسة والستة من مسند الإمام أحمد، وبالتتبع والتجربة الحديث تجد في 30 موضع أحيانا، وهم ما أخرجوا إلا في 4 أو 5 مواضع. هذه أدق الموسوعات، هذا شيء شاهدته بعيني، ليس في حديث ولا 2 ولا 3 ولا 10 ولا 50. هذا تنبيه فقط على هذه القضية التي دائما يسأل عنها الإخوان، هل يكتفى، هل يعتبر تخريج علمي، يعتمد عليه في البحوث وندونه ونكتفي بهذا؟ لا، نقول لا ما يكفي، لكنه يقرب لك.
للمزيد من مواد فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان الشت يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته على الرابط www.khalidashat.com.